الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب السكر نظم نخبة الفكر: والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين،
والوهم
إن عرف بالقرائن
يعرف،
والوهم إن يعرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين، فسمه معللا وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع، أو كان بالتقديم والتأخير، فإنه المقلوب في المأثور، وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل، أو زيد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا والطرح، أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسمه المصحف المحرفا، هذا وحرم منهم التصرفا بالنقص والمرادف الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير، إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في نظمه قصب السكر لنخبة الفكر في المعلل ومعرفة أن الحديث فيه علة، لكن هذه العلة ليست ظاهرة في الإسناد، بمعنى أنه قد يكون الإسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقات، بل ربما يكونون أئمة حفاظ، فتبحث في هذا الإسناد وتجمع الطرق فتتبين العلة. ولهذا قال: والوهم إن يعرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه معللا. سمه معللا، المعنى أن الحديث لا تتبين علته ولا يظهر خطأه إذا كان فيه علة ليست ظاهرة إلا بجمع الطرق، فقد تنظر في حديث ظاهر إسناده الصحة فتحكم عليه بالصحة ويخالفك غيرك ويقول هذا الحديث ضعيف، تقول ما الدليل؟ يقول لك إنه جاء بإسناد آخر تبين منه أن أحد الرواة لم يسمع من شيخه، تقول له هذا شيخه سمع منه ولازمه، يقول لك إن هذا الحديث خصوصا لم يسمعه منه، وإن كان سمع منه غيره أو سمع منه الكثير، وهذا يتبينه الأئمة رحمهم الله بالطرق والنظر فيها وجمع الطرق، كما قال علي المديني رحمه الله وابن مبارك أن الحديث لا يتبين حتى تجمع طرقه. والقرائن في هذا كثيرة، لأن قال بالقرائن، وتقدم أن علماء الحديث رحمهم الله جعلوا لكل حديث قرينة أو حكما خاصا، معنى أنه ليس هنالك قاعدة واحدة، بل كل حديث له نظر خاص، فلهذا يجمعون الطرق ثم يحكمون على الخبر بعد جمع الطرق. تقدم معنا رواية رواها عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، لا تأخذوا في الله لومة لائم. ذكر
الحاكم طريقا آخر له، فتبين أن عبد الرزاق رحمه الله لم يسمع من سفيان، وأن سفيان لم يسمعه من أبي إسحاق، مع أن الثوري من شيوخ أبي إسحاق، وكذلك أبو إسحاق من شيوخ الثوري، فتبين انقطاعه في موضعين. أيضا ربما تكون القرينة بالحكم بالوهم بجمع الطرق، وتتفق على رواية هذا الخبر بهذا اللفظ، فينفرد أحد الرواة بروايته بلفظ مخالف كما تقدم. فإذا جمعت الطرق ورأيتها متفقة على روايته بهذا اللفظ، وجاء راو فرواه بلفظ آخر مخالف لهذا اللفظ وهم متفقون عليه، وربما يكون الرواة عن هذا الراوي، الرواة عن هذا الراوي الذين رووا عنه هذه اللفظة رووه عن غيره بلفظ موافق للأكثر، مثل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمين وجهر بها، جهر بآمين يعني في الصلاة الجهرية. هذه الرواية هي الرواية المشهورة الصحيحة عند أهل السنن أحمد وأبو داود وعند غيرهما، عند أحمد وأبي داود وغيرهما ممن روى هذا الخبر. جاءت رواية أنه أشر بآمين من رواية شعبة رحمه الله، من رواية شعبة أنه أشر بآمين عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر. الروايات المحفوظة إلى وائل رضي الله عنه كلها تدل على أنه جهر، وشعبة قال أشر بآمين، أشر بآمين. حكم العلماء على شعبة بالوهم في هذا مع أنه حافظ، وهذا مثل ما تقدم أن الإمام الحافظ قد يقع له وهم، وإن كان الأصل هو أن زيادته وانفراده ثاب يثبت ولا يعل، لكن بالقرائن يتغير الحكم. بل الإمام الزهري رحمه الله، الإمام الزهري حافظ كبير، حافظ الإسلام رحمه الله، وهو من أجل العلماء في وقته، له أوهام رحمه الله، منها أنه لم يذكر سجود السهو في حديث ذي اليدين، ذكر هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ولم يذكر سجود السهو، وسجود السهو في حديث اليدين معروف بالطرق الكثيرة البينة في الصحيحين وغير الصحيحين، لكن في خصوص حديث اليدين هو لا، ليس المعنى أنه ينفيه، لكن يقول أنه لم يذكر من هذا الطريق، وليس ينفيه، لا، إنما يقول إنه لم يحفظه. حكم العلماء عليه بالوهم كما ذكر مسلم ذلك في التمييز. كذلك تقدم معنا رواية الثوري رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس، وأن يحيى بن سعيد القطان قال تعست أبا عبد الله، قال كيف هو؟ قال هو ساقه من رواية، ساقه من رواية عبيد الله إلى سالم، أو عن سالم هو بن عبد الله عن أبي الجراح عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصح الملائكة رفقة فيهم جرس. حديث له طرق أخرى وروايات عند مسلم وغيره، لكن خصوص هذا الطريق عن ابن عمر وأم حبيبة أنه وهم من روايته عن نافع عن ابن عمر، إن من رواية وهم من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، إنما هو من رواية عبيد الله من طريق سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. وهذا الطريق طريق غريب بالنسبة لرواية نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر جادة مسلوكة أحاديث كثيرة، أما هذا الطريق فهو طريق نادر بالنسبة لهذه الطرق أو لهذا الطريق، فلا يحفظه. فحينما يحفظ هذا الطريق دون غيره وتخالف الجادة يدل على أن عنده علم، أن عنده علم، وأن الطريق إليه هو أن الطريق إليه من هذا الطريق لا من ذاك الطريق. كما لو كان مثلا هنالك طريق إلى بلدة ومدينة مشهور ومعروف ثم يغير إلى طريق آخر، فيأتي إنسان يريد أن يسلكه فيقول له من عرف أن هذا الطريق أغلق وحول إلى طريق آخر ليس هذا الطريق، وأنك لو سلكت هذا الطريق فإنك سوف يحصل لك توهان تتيه في الطرق، إنما الطريق من هنا وأنه غير هذا الطريق، مع أن هذا لا كلاهما هذا لا يخفى عليه ذاك الطريق الأول، لكنه حفظ ما لم يحفظه غيره، حفظ واطلع على شيء لم يحفظه غيره فيرجع إليه، لكن هذا بشرط أن يكون المخالف له إماما حافظا. أما لو جاءنا إنسان ليس بدرجة هذا فروى حديثا وخالف فيه الثقات الحفاظ فإنه لا يقبل حديثه ويرد، فلهذا قال بالقرائن، فالقرائن لها أثر في تتبع الطرق. وتقدم أن الدارقطني رحمه الله وغيره من أهل العلم أنهم يتتبعون القرائن، يتتبعون الطرق، ومن خلال تتبع الطرق يحكمون بالقرائن الدالة على وهم هذا الخبر بإرساله أو وقفه، أو يحكمون بوصله وعدم إرساله نحو ذلك مما يعملون وبه ويسلكونه في كتب العلل. وهذه الطريقة لهم رحمة الله عليهم تظهر بجمع الطرق، ولهذا قال فسمه معللا، معللا لأنه خفي. ومن ذلك ما سيأتينا أيضا في الوصل، في الزيادة في الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. روى عبد الله بن المبارك رحمه الله عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله الخولاني عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد كناز بن الحسين الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا إلى القبور ولا لا تصلوا إلى القبور، في كما في حديث أبي مرثد الغنوي. فهذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي مرثد، رواه مسلم، لكن تبين من طريق آخر أن ذكر واثلة بين بسر بن عبيد الله وبين أبي مرثد أنه وهم، وقالوا إن الذي وهم فيه عبد الله مبارك الحنظلي المروزي الإمام الكبير رحمه الله وهم فيه. فهذا الإمام مثل من تقدم كسفيان الثوري وشعبة أوهامهم وغلطاتهم معدودة ومحصورة بل محفوظة عند أهل العلم، فتبين أنه وهم. كيف تبين؟ تبين من طريق آخر، طريق شامي روي إلى أبي مرثد من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد. قصدي أن ذكر أبا إدريس، ذكر أبا إدريس أنه وهم ليس واثلة، ليس واثلة. وقالوا إن بسر بن عبيد الله سمع من واثلة وأدركه، وأن هذا الحديث خصوصا لم يكن بينه وبين واثلة فيه واسطة، ولم يسمعه من أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله. كيف الدليل؟ قالوا إن الذين رووا هذا شاميون، وأهل الشام أعلم بحديثهم، وهذا من الطرق التي تتبين بها العلل، أن يكون الحديث مثلا جاء من طرق أحدها مثلا حجازي، والأخرى طرق شامية من رواة أهل الشام، فينفرد مثلا راو من رواة الحجاز ويأتي بزيادة رجل من رواة أهل الشام، فيحكم أهل الشام بأن زيادته وهم وأننا لا نعرف هذا الطريق، نحن نروي هذا الخبر عن مشائخنا عن مشائخهم ولا نعرف هذا، فيحكم بالوهم. أو بالعكس أن يكون الحديث إسناده حجازيا ثم يأتي من يزيد فيه رجلا فيحكم بوهمه، وهذا كما يقال بحر لا ساحل له بالنظر إلى علل الأخبار. فسمه معللا، وهذا فن عظيم، فن حينما تراجعه في كتب العلل تجد فيه براعة هؤلاء الأئمة رحمهم الله وتجد حفظهم وإمامتهم، ويرجحون بين الحفاظ في الروايات ويقولون هذا الحافظ الإمام وهم في هذا الخبر وإن كان هو إمام، ويقر ويدللون ذلك بقراء على وهمه، لأن هذا الإسناد جاء من كذا أو روي من كذا، ثم النتيجة أنه مثلا مرسل أو موقوف ونحو ذلك. قال وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمنا، يعني هذا مثل ما تقدم مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، وأن هذا يكون في الإسناد ويكون أيضا في المتن، وهذا نوع آخر من المخالفة يتعلق بالإدراج في الإسناد والإدراج في المتن. قال فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق. الأئمة رحمة الله عليهم اعتنوا عناية عظيمة بالسنة وجعلوا همتهم في تتبع الطرق والأحاديث، مع أنه ربما أحيانا لا يضر من جهة صحة الخبر، لكنهم رحمة الله عليهم أرادوا أن يبينوا هذا الخبر الصحيح لم يروى من هذا الطريق، أو أن زيد أنه زيد فيه إسناد، أو نقص منه إسناد، أو زيد فيه كلمة أو نقص منه كلمة. قال فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق. مدرج الإسناد له أنواع، لو روى شخص حديثا بثلاثة أسانيد إلى الصحابة إلى أبي هريرة مثلا، فهو اختصرها بطريق واحد وترك باقي الطرق وروى الحديث بهذا الإسناد. بين العلماء أن فلانا اختصر الأسانيد ويعني جعلها إسنادا واحدا لأنه غير في السياق، والتغيير في السياق نوع إدراج، وهو إدخال حيث أدخل في هذا الحديث أو جعلها بإسناد واحد وهو له أسانيد، مع أنه ربما لا يضر الخبر، لكن كله من العناية بالسنة ومن تمام الحفظ لها. نوع آخر، لو كان للحديث طريقان، كما تقدم، وتقدم أو ثلاثة طرق، فالحكم كذلك، أو يكون مثلا يروي، وهذا نوع آخر، يروي متنين بإسنادين، فيختصر الإسنادين بإسناد واحد ويروي هذا المتن بأحدهما، هذا أيضا من الإدراج في الإسناد. أو مثلا لو كان الراوي روى حديث بإسناد ثم فيه زيادة في هذا الخبر، زيادة رواها بإسناد آخر فترك إسناد الزيادة وذكر الحديث بزيادته بالإسناد الأول ولم يذكر الإسناد الذي فيه الزيادة. هذا أيضا إدراج، حيث أدخل في الحديث لفظة بإسناد ليست إسنادا لهذه الزيادة وإن كان الإسناد الذي ترك الصحيح. وهذا أحيانا قد يجري ولا بأس به إذا كانت القصة واحدة، إذا كانت القصة واحدة مثلا ورويت بأسانيد، رويت بأسانيد فلا مانع من أن يذكر القصة كلها التي رواها عن جماعة من الشيوخ يرويها عن جميعهم ويدخل الحديث بعضه في بعض، وهذا يتعلق بالمتن لا بالسند، مثل ما وقع للزهري رحمه الله، مثل ما وقع للزهري في أخبار حيث روى أحاديث، روى خبرا طويلا وقال كل حدثني بهذا الخبر، والحديث في قصة واحدة لكن فيه زيادات لا تؤثر. معلوم أن الخبر الطويل يروى بالمعنى أحيانا، بمعنى يبدل لفظة بلفظة لا يحفظها، أخذه رواه بحفظه لكن المعنى كما سيأتينا المعنى مطابق. فيقول الزهري كل حدثني، فيسوقه على رواية أحدهم وهو أتمهم رواية واستيفاء للخبر. هذا نوع يتعلق بالمتن لا بالإسناد. قال فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. هذا إدراج في المتن، إدراج في المتن، إدراج المتن بمعنى أن يدخل الراوي في الحديث لفظة ليست منه، إما على سبيل الوهم، هذا يقع يكون على سبيل الوهم وهذا هو الواقع، وربما على سبيل التفسير، على سبيل التفسير فيدرجها اتكالا على فهم السامع، وهذا واقع. يعني مثل واحد منا يتحدث بحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بالنيات بالمقاصد مثلا، فيدخل لفظة النية أو يقول الإرادة ولا يقول، لا يفصل الحديث، يفسر مثلا بالنية، مثلا يفسر قوله بالنيات، فيسمعه مثلا بعض الناس فيظن هذا التفسير من الحديث فيرويه، لكن المتكلم ربما تكلم باب التفسير. ولهذا قال بعضهم إذا كان الإدراج من باب التفسير فهذا لا بأس به لأنه تفسير وبيان، تفسير وبيان. والمعتمد عندهم أنه في باب الرواية، في باب رواية الخبر لا بد من الفصل. ولهذا كانوا يقولون للزهري افصل كلامك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدرج أنواع، منها ما يكون في أول السند، منها ما يكون في أول السند، مثل حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا الحديث صحيحين. وكذلك صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو في مسلم عن عائشة، جاء في رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء في حديث هريرة مدرج ليست من الحديث، إنها من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، لأنه قال كما في الصحيح أسبغ الوضوء، يخاطب ناس أسبغ الوضوء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا مدرج أو غير مدرج؟ هذا غير مدرج، لأن فصل كلامه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أسبغ الوضوء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، هذا ليس مدرج. لكن حينما يقول أبو هريرة أسبغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وش يكون هذا؟ مدراج. بعض الرواة التبس عليه كلام هريرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أسبغ الوضوء ثم فصل ثم ذكر كلامه عليه الصلاة والسلام. بعض الرواة وهم، فجاء في رواية عند الخطيب وغيره أنه قال أسبغ الوضوء ويل للعقل من النار. أهل العلم بيّنوا أن كلمة أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة في حديث أبي هريرة، وإلا فأسبغ الوضوء وردت في حديث عبد الله بن عمرو، إنما قصد أهل العلم أنها مدرجة في حديث أبي هريرة، مع أنها صحيحة وجاء الأمر بإسباغ الوضوء، إنما في حديث هريرة هي مدرجة. هذا إدراج في أول المتن، إدراج في أول المتن. الإدراج أحيانا ربما يكون في وسط المتن، مثل حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، هذا جاء من طرق كثيرة، حديث بسرة وغيره كما تقدم. جاء في رواية عند الدارقطني من مس ذكره وأنثييه فليتوضأ، مس ذكره وأنثييه، الأنثيان هو الخصيتان. كلمة أنثيي هذه من كلام عروة، زادها اجتهاد منه رضي الله عنه، رأى أن الأنثيين ملحقتان بالذكر في وجوب الوضوء عند مسهما أو من مسهما، هو من رأيه وقال ذلك من رأيه. بعض الرواة رواه من طريق عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره وأنثييه، فيكون مدرج في وسط ماذا؟ في وسط المتن، مدرج في وسط المتن. وربما يكون الإدراج في آخر المتن، يكون الإدراج في آخر المتن. هل تذكرون شيئا من هذا؟ نعم أحسنت. الحديث ما هو؟ أنه عليه الصلاة والسلام يدعون يوم القيامة غرا محجنا، فما استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل، من استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذه آخره، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، هذا مدرج من كلام هريرة. اختلف بعض العلم يقول يوم الحديث، هذه من الزيادة التي اختلف فيها هل هي مدرجة أم لا. أكثر الحفاظ على أنها ليست من الحديث وأنها مدرجة في الخبر، ومنهم من قال إنها مرفوعة، لكن أظهر بالتتبع والنظر أنها ليست من الخبر. فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله، وأن أبا هريرة كان يتوضأ وكان يرفع ويتوضأ إلى المناكب ولم يكن يظهره، وإنما الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والوضوء إلى المرافق وإلى الكعبين، وإلا فلا يمكن يعني استطاع غرته وتحجيله. إن أمكن في اليدين هل يمكن في الرأس في الوجه؟ ما يمكن. من أراد أن يطيل الوجه يغسل ماذا؟ الرأس. لو أراد أن يزيد في الوجه لغسل ماذا؟ الرأس، وغسل الرأس لا أصل له، الرأس يمسح. يعني هذه من يعني أدلة على زيادته وأدلة أو على إدراجه، وأدلة كثيرة. كذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر التشهد، في ذكر التشهد في آخره، فإذا فرغت فإن أردت أن تقوم فقوم، وإن أردت تقعد فاقعد، في آخره، يعني فرغت من التشهد. وبيحتج الأحناف على أنه على أن خروج من الصلاة بالتسليم ليس بواجب، لو خرج منها بالحدث أجزأ، وهذا قول ضعيف جدا. فقوله فإن أردت أن تقوم فقوم، وإن أردت أن تقعد فاقعد، هذه مدرجة في الخبر وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في المأثور. أيضا من أنواع العلوم التي اعتنى بها العلماء التقديم والتأخير. يعني لو كان راوي قلب أحد الرواة اسمه أو متن حصل فيه قلب، فإن أهل العلم بيّنوا هذا القلب في المتن والقلب في الإسناد، يكون القلب في المتن ويكون القلب في ماذا؟ في الإسناد. القلب في المتن وقع في أسماء موجودة، لكن يعني من جهة الواقع لو أن أحدا منا قلب اسم صاحبه أو قريبه، اسمه محمد بن أحمد فقال أحمد بن محمد فنبه فقيل إنه محمد ابن أحمد وليس أحمد محمد أو بالعكس، هذا يسمى قلب. في الرواة يقع مثل أحد الصحابة اسمه مره بن كعب، مره بن كعب، وآخر سعد بن سنان، سعد بن سنان، قلب مره بن كعب إلى كعب مره، وسعد بن سنان إلى سنان بن سعد، إلى سنان بن سعد. بين العلم أنه مقلوب وأن الصواب فيه مره بن كعب وأن صافه سعد بن سنان. أحيانا يقع خلاف، أحيانا يقع خلاف هل هو مقلوب وليس مقلوب، مثل سعد بن سنان قيل إنه سعد بن سنان، وهذا هو الذي ذكر الحافظ رحمه التقريب وذكره في هذا الاسم اسم سعد، وذكر أنه قيل فيه سنان بن سعد، قد يقع فيه خلاف، لكن ما دام أن الراوي معروف، معروف بعينه وأن الراوي موثق هذا لا يضر، إنما يضر حينما يشتبه اسمه مع اسم ثقة، إنسان ضعيف فلما قلب اسمه وافق اسم ماذا؟ إنسان ثقة، هذا لا شك حينما تقلب اسمه ويكون موافق لاسم إنسان ثقة يحصل في هذا خلل، لأن إذا كان موافق إذا وافق الثقة فإن الإسناد يكون من طريق ذاك الثقة، وإن كان على الاسم الصحيح فإن يكون ضعيف. فيبين أهل العلم أنه مقلوب، أن اسمه مقلوب، وهذا يقع في بعض الرواة. ولذا مثلا عندنا عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمر الخطاب، له أخوان عاصم عبيد الله بن حفص بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمر الخطاب، ثلاثة. عبيد الله ثقة المصغر، والمكبر ضعيف، يعني المصغر هو مكبر معنى والمكبر مصغر ماذا؟ معنى، لكن هم يقول عبيد الله بن عمر هذا المصغر ثقة من رجال الشيخين إمام. أخوه عبد الله ضعيف، لو جاءك في الإسناد عبد عبيد الله بن عمر بدل عبد الله بن عمر ايش يكون الإسناد على هذا؟ صحيح ما دام أنه جميع الرواة ثقات، لكن حين تبحث يتبين لك أنه سقطت منه الياء بعد الباء، وأنه عبد الله بن عمر لا عبيد الله المصغر الثقة. هذا وقع في التكبير في سجة التلاوة، تكبير سجة التلاوة، وهو جاء من رواية عبد الله بن عمر وهو ضعيف ذكر التكبير فيها. في بعض النسخ جاء عند الحاكم، أنا ما راجعت لكن فيما أذكر عند الحاكم جاء عبيد الله، عبيد الله، لكن صوابه عبد الله لا عبيد الله. لو طالع هذه النسخة وهذا السند فراه من طريق عبيد الله لقال إسناده صحيح، على هذا يكون التكبير مشروع. وإذا قيل إنهم طريق عبد الله فإنه يكون ضعيفا ويكون التكبير ويكون السجود سجود التلاوة بلا تكبير، سجود التلاوة بلا تكبير، مع كثير من العلم يقول بالتكبير، لكن الشأن التمثيل، الشأن التمثيل في باب المقلوب. وهذا وإن لم يكن مقلوب صرفا إنما هو في الحقيقة تغيير أو تحريف يشبه، يعني أقرب إلى التصحيف، هذا أقرب إلى التصحيف، لكنه قد يكون مقلوب من جهة اشتباهه، اشتباهه باسم أخيه. إنما المقلوب عندهم هو أن تقلب الاسم تجعل الأب باسم الابن والابن باسم الأب. كذلك القلب في المتن، من القلب القلب في المتن، القلب في المتن يقع في بعض الروايات كما تقدم، وذكروا على هذا حديث أبي هريرة الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله. ذكر في آخرهم: رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم ماذا شماله ما تنفق يمينه. جاء مقلوب، كيف قلب؟ من يذكر الرواية؟ نعم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يمينه ما تنفق شماله. وهذا لا شك أنه قلب. وجاء أيضا في رواية: فأما النار فينشئ الله لها، هذا مقلوب، وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا سبحانه وتعالى. ورب بالتتبع يعني يظهر. هل يستحضر أحد منكم رواية؟ نعم،
كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخرى، حديث الزكاة.
نعم، هذه في صحيح مسلم هذا قيل، لكن يعني هي جاء في رواية: كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، ردت عليه أخرى. لكن لا يختلف المعنى فيما يظهر، لا يختلف المعنى فيما يظهر، لأنها تدور عليه، تدور عليه، لكن الحديث جاء برواية واحدة صحيح. طيب غيره؟ أحسنت. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: فليعض يديه قبل ركبتيه. هذا اختلف فيه أيضا، هذا مما وقع فيه اختلاف، لهذا ليس قلبا جزما، مثل ما تقدم أن الإدراج أحيانا يعلم أنه مدرج جزما، وأحيانا ربما يقع فيه خلاف. كذلك القلب، في قلب يعلم أنه قلب جزما، وفي قلب يعلم أنه أو قلب موضع اجتهاد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبرك أحدكم بروك الجمل وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. جزى ابن القيم رحمه الله بأنه مقلوب، وعرض هذا بعشرة أوجه، وآخرون قالوا ليس مقلوب. والشأن التمثيل، ليس البحث في هذه المسألة، ليس البحث في هذه المسألة. نعم، تذكرون شيء آخر؟ استحضر أحد رواية؟ نعم. ونبه أيضا إلى مسألة الإدراج، أنا ذكرت أن الزهري رحمه الله مع إمامته وسعة رواياته ونصحه يروي الخبر ويكون خبر طويل، فأحيانا يريد أن يبين بعض الألفاظ كما تقدم. ففي حديث عائشة الطويل، حديث عائشة الطويل في نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث، تقول عائشة: فيتحنث. قال الزهري: والتحنث التعبد. إيش قال؟ التحنث التعبد. عائشة ما قالت هذا، إيش قالت عائشة؟ يتحنث، وهو يعني دفع الحنث وهو الإثم والتعبد. أراد يبين رحمه الله، أهل العلم بيّنوا أن هذا من كلام الزهري باب التفسير، مع أنه ليس حديث مرفوع، من كلام عائشة رضي الله عنها، هذا من كلام عائشة. قال رحمه الله: أو زاد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي. أو زاد راو، أصله راوي، لكن هذا اسم منقوص، واسم المنقوص تحذف ياؤه حينما ينون ويكون مرفوعا، تقول: جاء قاض، أو يكون مجرورا: مررت بقاض. إذا كان مجرورا أو مرفوعا فإنه ينون وتحذف ياء المنقوص، أما إذا كان منصوبا فإن الياء تذكر، أو كان غير منون معرض: جاء القاضي، رأيت قاضيا، فإنها تذكر الياء. قال: أو زاد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي. هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وتقدم الإشارة إليه، وأنه وإن كان مزيد يدخل من باب آخر في علم العلل. حديث عبد الله مبارك اللي تقدم من رواية عبد الرحمن بيزيد ابن يزيد بن جابر، وهو شامي رحمه الله ثقة كبير، عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي كالناجي بن الحسين. هذا مزيد، المزيد تارة يبين أن الزيادة خطأ، وتارة أن الزيادة الصواب، تارة يكون المزيد يبين الطريق الآخر. هذه الزيادة في السند، والصحيح عدم الزيادة. فإن بسر بن عبيد الله رحمه الله روى عن واثلة هذا الخبر ولم يروه عن أبي إدريس الخولاني كما تقدم، فهذه زيادة خطأ، وحكم العلماء بأنه وهم من عبد الله مبارك رحمه الله كما تقدم. أحيانا المزيد يبين أن الإسناد الآخر منقطع وأن الزيادة الأخرى هي الصواب. تقدم حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، حديث إن وليته أبو بكر كما تقدم، جاء عند الحاكم من الطريق الآخر، هو والحاكم رواه من الطريقين، فذكره من رواية عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة الجندي، النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، عن الثوري عن من؟ عن شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق. فيه كم زيادة؟ زيادتان. الزيادة الأولى بين من ومن؟ بين عبد الرزاق والثوري وهو النعمان وأبي شيبة. الزيادة الثانية بين من؟ الثوري وأبي إسحاق وهو شريك. طيب، الإسناد كما تقدم من نظر فيه حكم بأنه إسناد صحيح قبل الزيادة، لأن عبد الرزاق سمع من الثوري، والثوري سمع من أبي إسحاق، لكن تبين من الطريق الآخر أن الإسناد الأول منقطع في كم موضع؟ في موضعين، وأن هذه الزيادة بينت خلل السند الأول، وهذا من دقيق علم العلل، وهذا يحصل بالتمرس والتتبع كما ذكر الحاكم بعدما ذكر هذا الخبر رحمه الله. قال: أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا والطرحي. هذا نوع آخر من ما تعل به الأخبار، يسمونه مضطرب، المضطرب الذي لا يثبت على حالة واحدة، مثل الإنسان يتردد في هذا الأمر، يفعل هذا، عنده حينما ينظر في هذا الأمر يقول أفعله، حينما ينظر في الأمر مرة يقول لا أفعله، يتردد، ليس عنده مرجح يرجح هذا الأمرين، يحتاج إلى مرجح. إذا صار تساوى عنده الأمران حصل عنده اضطراب، إذا حصل اضطراب عنده ماذا يفعل؟ يستشير، يستخير، يتأمل حتى يطمئن إلى أحد الأمرين، حتى إذا لم يتبين يقف ويحكم بأن الحالة يعني لا يقدم عليها. كذلك الأسانيد، إذا كان إبدال بلا مرجح، وهذا وقع في أخبار مثل حديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن لم يجد فليضع عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، حديث رواه أبو داود، حديث هذا روي من طريق أبي عمرو بن محمد بن حريث، واختلف في اسم أبي عمرو هذا على روايات كثيرة، تارة إلى جده، تارة من أبي عمرو، تارة عن محمد بن حريث، وتارة من أبي محمد، يعني اضطرابات كثيرة في هذا الخبر، ولم يستقر على قدم، فقالوا إنه مضطرب فيحكم بضعفه، مع أن الصحيح هذا مثلوا له بالمضطرب، لكن الصحيح تعليله بالجهالة، ولا يمتنع أن يجتمع فيه الأمران، أنه مضطرب والراوي مجهول. كذلك حديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث اضطرب فيه كثيرا في رواية، تارة روية عن أبي بكر، وتارة روية عن عائشة، تارة عن أبي جحيفة، وواقع الاضطراب فيه عن أبي إسحاق اضطراب كثير جدا، وألفظ اختلف، تارة شيبة يهود وأخواته، تارة شيبة يهود والواقعة والنازعات إلى غير ذلك، فوقع في اضطراب كثير. منها العلم من جوده، ومنها العلم من حكم عليه بالاضطراب لكثرة الاختلاف فيه. متى يتحقق الاضطراب؟ إذا تساوت الطرق، الاضطراب عند تساوي الطرق. أما حينما يكون طريق يقع فيه خلاف ثم يأتي من طريق آخر أصح وأثبت، فإنه في هذا لا اضطراب، فترجح الطريق الراجحة أو الطريق الأثبت. حينما تستوي الطرق وتتساوى في هذه الحالة يكون مضطربا فتقف، فلا ترجح أحدهما على الآخر. قال رحمه الله: وربما للامتحان يفعل عمدا، وفيه قصة لا تجهل. يعني لا يجوز الإبدال إلا في حال خاصة، ما يجوز تغيير الأسانيد إلا حينما يكون هناك حاجة. مثل حاجة ما هو؟ لو أراد قوم مثلا يمتحن إنسان لأجل أن يعرف ما عنده من العلم، وخاصة في زمن الرواية، وامتحنوه ثم في المجلس يبينون أن هذا إبدال وأن الرواية ليست هكذا، وفي قصة لا تجهل، ماذا يشير الناظم إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ قصة البخاري. أحسنت، نعم، في قصة لا تجهل، قصة مشهورة. هذه القصة ما هي؟ قصة عن البخاري رحمه الله لما ورد بغداد، وكان ذكره قد شاع رحمه الله في صغره، مع تلك الأيام تباعد المدن وله ليس هناك اتصالات، لكن اشتهر أمره ولو 11 سنة رحمه الله، حتى إذا دخل البلد لحقه أهل العلم وهو صبي صغير، فأمسكوه بالقوة وأقعدوه فيحدثهم ويقول وما ها هنا شعره، صغير ما بلغ، وقد حفظ كتب وكيع رحمه الله هذا الإمام. المقصود قصته مختصرها أنه لما دخل بغداد اجتمع 10 من أهل الحديث، وكل واحد من 10 منه 10 أسانيد، فقلبوا الأسانيد، هذه الأسانيد 10 قلبها، إسناد هذا جعل هذا، قدم وأخر، يعني كل إسناد 10 أسانيد، والأسانيد زمن البخاري رحمه الله أقلها يعني ثلاثية البخاري رحمه الله قليلة، لا تجاوز 22، مع أنها يعني عند اجتماعها تصل إلى 17 أو 16، يعني بعضها مكرر، فالأسانيد ربع 4 5 6 ربما أكثر، فكل واحد له 10 أسانيد، ويقدم ويؤخر في الأسانيد هذه، ويقرب إسناد هذا الخبر لإسناد هذا، حديث هريرة لجابر وجابر لأبي هريرة، ويقدم ويؤخر. فاجتمع 10، كل واحد معه 10 أسانيد، كم إسناد يكون؟ 100 إسناد، أسانيد مخترعة. فجلس البخاري، فلما جلس بدأ الأول، قال سألها عن الإسناد الأول عن فلان عن فلان، قال البخاري لا أعرفه، والثاني لا، حتى عد 10، ثم الثاني قال حدثنا فلان فلان، فقال لا أعرفه لا أعرفه، حتى عند حتى ساقوا 100 إسناد. طيب البخاري رحمه الله ماذا صنع؟ رجع إلى الأول، قال أما إسنادك الأول من 10 الذي قلت فيه كذا وكذا، فساق 10 أسانيد التي ساقها على الخطأ، والثاني والثالث، فساق 100 الإسناد التي خلطت وقلبت بعضها على بعض جميعها، لم يسقط منها رجلا، ساق الخطأ كما كان، ثم بين الصواب. العجب الآن، هو بين الصواب ولا حفظ الخطأ؟ ها؟ حفظ الخطأ، حفظ الخطأ، يعني في الحال مع أسانيد متداخلة وبينها زمن، يعني يسوق 10، ثم لا شك أنه وقت، فقال كما يقول حفظ. العجب ليس في حفظه للصواب، يعني هو إمام وحافظ، لكن رد الأسانيد الخطأ ثم رد الخطأ إلى الصواب. هذه قصة ذكرها ابن عدي رحمه الله في الكامل وقال حدثني عدة مشايخ وذكر هذا، وقالوا إن هذه الرواية حينما روى عن عدة مشايخ مما يدل على ثبوته، ومنهم من تكلم فيها، لكنها قصة مشهورة عن إمام البخاري رحمه الله. فهذا الإبدال عمدا يجوز إذا كان للامتحان، وهذا وقع ليحيى بن معين رحمه الله في قصص قد يطول ذكرها، لكن هي موجودة في تراجم أهل العلم وأيضا في ترجمة يحيى بن معين رحمه الله. كان يمتحن من يذهب إليه، وربما خالف أحمد رحمه الله في بعض من يمتحنهم. قال: أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف، فسمه المصحف المحرف هذا وحرم التصرف. هذا متعلق بما بعده، التغيير، وهذا باب واسع، التغيير بالحروف مع سياقه، فسمه المصحف المحرف، المصحف المحرف. إذا كان التغيير بالنقط فإنه يسمى المصحف، إذا كان التغيير بالشكل فإنه يسمى المحرف، على ما ذكر الحافظ رحمه الله في النخبة، مع أن جمهور العلماء والذي ذكروه في كتب لا يفرقون بين المصحف والمحرف، وهذا هو الأيسر والأسهل، وهذا هو الجاري في كلامهم. المصحف من الصحف، والصحف يقال صحفي لأنه يعتمد على الصحف لا يعتمد على الضبط وعلى الرواية والنقل، هو كما يقال شيخ نقطة، إذا زادت نقطة زادها، يعني بمعنى أنه ليس عنده بصيرة. فمنهم من قال المصحف متعلق بالنقط والمحرف متعلق بالشكل مثلا، وكما تقدم الأظهر أنه لا فرق بينه، على هذا جرى أهل العلم. مثلا يقول مثلا سعيد مثلا أو يزيد، مثلا يزيد فقال بريد بدل يزيد، هذا تغيير بالنقط فيكون تصحيفا، وحينما يتغير بالشكل يكون تحريفا، يكون تحريفا. مثل ما روي عن بعضهم من صام رمضان اتبعه ستا من شوال، روي عن أبي بكر الصولي وهو إمام رحمه الله لكنه أخطأ، قرأ في المسجد على طلابه من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال، تغيير في الشكل، وكذلك أيضا ربما تغيير في النقط، في النقض، فقد يجتمعان. ولهذا الصواب أن المصحف والمحرف واحد، ويقع في المتن ويقع في الإسناد، ولا حفظ من هذا إلا بالضبط، ضبط الأسماء، وليس هنالك قاعدة، ما في قاعدة نقول مثلا إن هناك قاعدة لمعرفة الأسماء، لا ما في قاعدة، لأنه لا يدخله القياس، وليس قبله ما يدل عليه، وليس بعده ما يدل عليه، هذه تبنى على الحفظ الأسماء. فيرجع إلى كتب أهل العلم بضبطها، إلا أنه أحيانا قد يضبط، يقال مثلا كل سليم مثلا مصغر إلا سليم بن حيان مثلا، فإنه ليس مصغر، مفتوح السين مثلا، وهكذا مثلا يعني أسيد بن حضير، أسيد بن حضير، أسيد بالضم، قد يصحف بأسيد بن الجمال، بأسيد بن الجمال، فيحصل التحريف أو التغيير في أوله، هذا بالفتح وهذا بالضم، ومثل ويقع في المتن، يقع في المتن، مثل ما روي عن بعضهم أنه لما جلس مكان محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، وأحد الرواة حفاش قالوا له محمش، محمش يلقب بمحمش، فجلس في مكان محمد بن يحيى الذهلي، فروى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا عمير ما فعل ماذا النغير؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ صحفه قال: يا أبا عمير ما فعل البعير؟ النغير في الرسم تشبه ماذا؟ البعير. قال: يا أبا عمير ما فعل البعير؟ فهذا تصحيف فاحش، ويا أبا عمير يخاطب الصبي الصغير. كذلك حديث يروى في ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشقيق الخطب تشقيق الشعر. تشقيق الخطب شو معنى تشقيق الخطب؟ تشقيق الخطب التكلف والتقعر في الكلام، يعني الذي يتكلم الناس الذي يخطب ينبغي أن يكون سهلا سمحا، لا يشقق الكلام ولا يبالغ في الكلام، بل يكون سمحا سهلا بينا، ولا يعمد إلى الوحش من الكلام أو التفاصح نحو ذلك الذي لا يتبين به المراد، لا يكون الكلام سهلا بينا، وخاصة في أبواب العلم. فالحديث نهى عن تشقيق الخطب تشقيق ماذا؟ الشعر. هو قال رواه أول ما جلس في المسجد يحدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب تشقيق الحطب. فقال رجل حاضر ماذا نصنع والحاجة ماسة؟ حاجة ماسة إلى أن نشقق الحطب وتشقيق ماذا؟ الخطب. هذا تصحيف يعني فاحش، تصحيف فاحش، ويقع كثيرا كما تقدم في الإسناد، ويقع في المتن، وربما يقع للحافظ الكبير، ربما يقع للحفاظ الكبار. شعبة وهم رحمه الله في خالد بن علقمة إلى مالك بن عرفطة، يعني مالك بن عرفطة إلى خالد بن علقمة، يعني أحيانا يقع في السمع فيسمعه على غير ما هو عليه في الأصل الذي نقل منه أو الذي سمعه. قال فسمه المصحف المحرفا. وأيضا مما يستطرف أن أبا أن الدارقطني رحمه الله كان مرة يصلي، كان مرة يصلي وكان أحد طلابه يقرأ الحديث، وساق إسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فسبح الدارقطني سبحان الله، نعم كان يقول عمرو شعيب عن أبيه عن جده، فقرأه هذا القارئ عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، ماذا صحف؟ شعيب صحفها إلى سعيد، يعني النقط إما ليست موجودة أو أنه انتقل نظره. فقال عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده. الدارقطني وهو يصلي قال سبحان الله، ما انتبه، فقال الدارقطني قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ فقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي هذا أيضا ربما يؤخذ من هذا فائدة، وهو مذاهب بعض الأئمة أن الدارقطني رحمه يرى أن لا بأس للمصلي أن ينبه في صلاته بشيء من القرآن سواء كان مصلي أو غير مصلي، فإذا نبه غير المصلي في الصلاة فمن باب أولى أنه ينبه الإمام إذا سهى إلى صلاته، مثل لو سهى عن سجود السهو فسبح به فلم ينتهي قال واسجد واقترب مثلا في الصلاة، يعني ينبه إلى السجود مثلا. وكذلك أيضا كان مرة قارئ يقرأ عنده، وكان أحد الرواة اسمه نسير بن ذعلوق، هذا من رواة ابن ماجه نسير بن ذعلوق، فقرأها القارئ بشير بن ذعلوق، بشير بن ذعلوق وهو نسير بن ذعلوق، فنبه ما انتبه، فقال الدارقطني نون والقلم وما يسطرون، يبين أن أوله بالنون. قال هذا وحرم منه التصرف، هذا نوع آخر والتصرف في المتن، تصرف المتن بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني. هذه مسألة أخرى، وهي هذا قرأته لنا، وهو تغيير اللفظ والنقص منه. لا يجوز تغيير الأخبار تغييرا يحيلها عن المعنى، يحيلها عن المعنى، لكن أهل العلم فصلوا في هذا، قالوا إذا كان الخبر طويل مثلا ومشتمل على أخبار أو مشتمل على ألفاظ، مثل قول نهى عن المحاقلة والمجابنة والمخاضرة مثلا، هذا مشتمل على أمور منهي عنها، فإذا كان الخبر مشتمل على عدة جمل كل جملة مستقلة فلا بأس من النقص. تقول نهى رسول الله عن المحاقلة أو نهى عن المزابنة. لا يشترط أن تذكر جميع ماذا الخبر، لأن كل جملة مستقلة لا تعلق لها بما بعدها وحكمها يؤخذ من هذا اللفظ، هذا لا يضر، وهو اختصار بالنقص من الخبر اختصارا لا يضر بأن حذفت بعض الخبر، هذا واضح. القسم الثاني هو التغيير، شوف بالنقص، شفت النقص هذا نوع مثل ما تقدم، تنقص الخبر نقصا لا يضر. النوع الثاني والمراد في الشهير، تروي الخبر لكن تغير، تذكر لفظا مرادفا، ترادف موجود في اللغة بمعنى أن يكون اللفظان لمعنى واحد مثل السيف والمهند والصارم ونحو ذلك من الأسماء التي تكون لشيء واحد، فهذا لا بأس. فهذا هل يغير؟ قال العلماء إذا كان التغيير بلفظ مرادف للخبر مثل يعني حينما يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني أمر بهذا الشيء أو نهى عن هذا الشيء فأتى مثلا بلفظ آخر يدل على هذا المعنى تماما فغيره بلفظ مرادف له، فقالوا لا بأس من التغيير بالمرادف الشهير، الشهير لا يكون، لو كان مرادف ليس بشهير ربما لو أطلقته لا يفهم المراد منه، فلا، فإنه لا بأس لمن يكون عالما بما يحيل المعنى، ولهذا نص الحافظ على هذا في النخبة، وأنه قال لعالم بما يحيل المعنى أو المعاني، إن كان عالما يحيل المعاني فلا بأس من ذلك، ولقال وما يحيل اللفظ والمباني، لأن أحيانا ربما يكون المعنى ذكرته أخص ربما يكون أعم، فلا بد أن يكون اللفظ مطابقا، المغير الذي دلته به يكون مطابقا في المعنى لللفظ الذي تركته. قال وما يحيل اللفظ والمباني. نعم.
قال رحمه الله فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكلا أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر وصنف الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلا وصنف الوحدان في هذا فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا.
نعم. قال رحمه الله نعم يقول في الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكلا، هذا نوع آخر يتعلق بالمتن، وهو إذا كان اللفظ فيه ألفاظ تحتاج إلى شرح فيرجع إلى كتب غريب الحديث التي جمعت كلام أهل العلم في بيان الألفاظ الغريبة، قال موضح ما أشكلا، قال أو جهله لأجل نعت يكثر، ما هذا المعنى؟ هذا النوع وهو شرح الغريب صنف العلماء فيه، صنف فيه أبو عبيد القاسم سلام، صنف فيه ابن الأثير، وصنف فيه عبيد الهروي الغريبين، غريب القرآن وغريب السنة والزمخشري، لكن كتاب الأثير من أجمعها، ثم أيضا جمع أو صنف بعده كتب، وطالب العلم والناظر ينظر في هذه الكتب أو في واحد منها ما أشكل، مع أن الأحاديث ولله الحمد واضحة وبينة، إنما قد تكون بعض الألفاظ مع طول الزمن يخفى معناه فيحتاج إلى الرجوع إلى غريب الحديث، وقال موضح ما أشكل، ثم الرجوع إلى الموضح يرجع فيه إلى أهل العلم، لا نكتفي بأهل اللغة، لا يكتفي أن ترجع إلى أهل اللغة، بل يرجع إلى أهل العلم الذين بيّنوا هذه الأخبار، أما من اقتصر على كتب اللغة فقد يحرف لفظ الأحاديث، ولهذا ربما بعض الأحاديث تفسر باللغة، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم باللفظ وموجود اللغة وهو عام فتكلم به خاص، أو هو خاص فتكلم به عام. ولذا الحج والصوم والصلاة والزكاة معروف في اللغة، لكن جاءت في الشرع صلاة خاصة ليست الدعاء. الحج القصد في اللغة وفي الشرع معنى خاص، والصوم في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص ولها تعريف خاص، وهكذا الزكاة هي النماء لكن لها تعريف خاص في الشرع. فالشارع يتصرف في اللغة إما بالتقييد أو الزيادة فيتصرف فيها، والمعنى باق على أصله لا يغيره لكن يتصرف فيه. ولهذا نبه ابن رجب رحمه الله كلاما ذكره عن أبي عبيد ما معناه أن من اقتصر على كتب اللغة ربما يحرف الكلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالأحاديث ونقل عنه الصحابة، والصحابة فسروها لمن بعدهم ومن بعدهم فسروا من بعدهم فيؤخذوا عنهم. فمن اقتصر على كتب اللغة ولم يرجع إلى كلام العلم فإنه يحرف، مثل الصماء مثلا نهى عن اشتمال الصماء. الصماء في اللغة هي الشيء الأصم الذي لا منفذ فيه، ولهذا بعض الفقهاء قال إن الصماء معناه هو أن يلتف بالثوب فلا يبدو منه شيء، فلو أراد أن يتحرك ربما انكشفت عورته أو ربما ضاق عليه، يعني حينما يلف نفسه، وكان ربما لبسوا في تلك الأيام الإزار والرداء فقد يلف عليه الإزار ويلف عن الرداء فتكون يده داخلتين، وربما يكون يمس فرجه ويكون في المسجد ويكون. فقالوا ما معنى أن اشتمال الصماء هو من الصفات الصماء التي لا منفذ فيها، هذا معنى في اللغة. لكن بين في الحديث أن اشتمال الصماء هو أن يلبس ثوبه مثل الرداء، لما كانوا يلبسون الرداء يكون رداء واحد فيلفه عليه على بدنه ثم يضعه أعلاه ثم يرميه إلى أحد شقيه ويبدو أحد شقيه، يبدو أحد شقيه، كما في رواية عن أبي سعيد الخدري في البخاري وهي على ظاهرها أنها مرفوعة أو قصارها من كلام سعيد الخدري أو مرفوعة كما هو ظاهر الإسناد، أنه قال أن يشتمل بالثوب ويبدو أحد شقيه، ويبدو أحد شقيه، والمعنى أنه تظهر عورته حيث لا يتحفظ منها، وربما بالنظر يظهر ألفاظ أخرى مثل هذا اللفظ. قال أو جهله لأجل نعت يكثر، ناسب ذكر الجهالة وابتدأها بما يخفى من الألفاظ ثم ذكر نوعا آخر من أسباب الطعن إذا كان الراوي مجهولا، لا ليس لأنه لا يعرف، جهل لسبب، لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفاء وما لا يشهر، ما لا يشهر. فقد يكون بعض الرواة مثلا معروف لكن حدثنا أو تكلم أو ذكر الراوي كنية له لا تعرف، كنية له لا تعرف، في هذه الحالة أخفاه فيحتاج إلى معرفة هذا الراوي، هذا الراوي وأنه فلان ابن فلان. ويقال وصنف الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا، مثل سالم عبد الله النصري ثقة روى عن أبي هريرة وروى عن عائشة وعن أبي سعيد، فله أسماء عدة وكنى عدة، فقد يشتبه منها من هو، فهو سالم عبد الله النصري، يتبين بالرجوع إلى كتب الأخبار. وربما أيضا يقع هذا من بعض الرواة مثل ما تقدم أن يكنى بعض الرواة بكنية لا يعرف بها، هذا قد يستعمله بعض المدلسين بأن يكني راويا ضعيفا بكنية لا يعرف بها، مثل عطية بن سعد بن جناد العوفي كنى الكلب بأبي سعيد هو لا يعرف بها، فالتبس الأمر واضطرب الأمر فاشتبه بأبي سعيد الخدري، فبين العلم أنه الكلب وليس أبا سعيد الخدري. ومن أسباب الجهل به أن لا تكون أسماؤه أو كناه وألقاب كثيرة، أن لا يكون له ألقاب، ولا كلا، لكنه مقل في الرواية، مقل في الرواية قليلة، ولهذا أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلاء. وصنف الوحدان في هذا، وإن لم يذكر باسم اختصار فاستمين، هذا متعلق بما بعده، يعني يكون الراوي قليل الرواية فليس له رواة روى عنه الواحد، فلهذا يكون قد يجهل حاله. فصنف العلماء في هذا الوحدان، ايش معنى من روى عنه الواحد؟ قد يكون في الصحابة وقد يكون في غيرهم، محمد بن صيفي صحابي، محمد بن صفوان، عروة بن عامر وعامر بن شهر، وكذلك مرداش الأسلمي صحابي تفرد عن قيس بن أبي حازم. فصنف العلماء الوحدان في هذا، وبينوا أن فلان الذي روى عن فلان هو فلان، مثلا الصحابي لقلة الرواية عنه قد تجهل حاله، فليصنوا في هذا الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد. ومثل المسيب بن حزن القرشي، والد سعيد المسيب، سعيد المسيب ابن حزن القرشي، جده حزن صحابي، أبوه صحابي، جده صحابي، أبوه المسيب بن حزن لم يروي عنه إلا سعيد، لم يروي عنه إلا سعيد ابنه. وإن قال وإن لم يذكر اسم اختصارا فاستبن، هذا نوع آخر يتعلق أيضا بمن خفي، البحث هذا كله يتعلق بمن تخفى حاله. قال فاستبن، قرأت هذا؟ نعم. وقال والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا. استبن حاله، هذا صنفت فيه المبهمات، مثل أن يقول حدثني فلان، حدثني الشيخ، هذا معلوم ولا مجهول ولا مبهم؟ ها؟ مبهم، ما نقول مجهول، هذا مبهم. ويقال والمبهمات صنفت في هذا، يعني صنفوا كتب في المبهمات، وهذا من عناية أهل العلم، يأتي في الأسانيد حدثني فلان، حدثني شيخ، حدثني الثقة، من هو هذا؟ ثم إن كان حدثني الثقة هذا محل بحث، لكن الصحيح أنه لا يعتبر تعديلا. والمبهم علة في السند. قال وفي سواها لم نجد ملاذا، يعني ربما يكون هذا المبهم في كتب السنن مثلا أو المسانيد ونحو ذلك أو الأجزاء، يعني ممن يذكر، وهذا قليل، يقول حدثني فلان فلا يذكرون من فلان ولا يعرف، فيحتاج إلى معرفة المبهم، ومعرفته بالرجوع إلى كتب الكتب المصنفة في المبهمات، في المبهمات. وإيش فائدة تصنيف المبهمات؟ وإيش فائدة تصنيف المبهمات؟ هل لها فائدة إذا كان مبهم؟ نعم، أحسنت، يعني إذا المبهمات في هذا يبين من هو هذا، لأن أحيانا يقول حدثني فلان، حدثني الشيخ، فيأتي هذا المصنف مثلا في المبهم مبهمات فيرويه من طريق آخر أنه فلان، فيبين أن المبهم فلان. طيب لماذا أبهمه؟ ربما لأن الراوي كبير وشيخه صغير فاستحيا أن يذكره مثلا، فقال حدثني فلان، حدثني الشيخ، حدثني صاحب لي مثلا، وربما لأنه ضعيف، ربما لأنه ضعيف فلم يريد أن يذكره. فالمبهم يبين هذا الراوي تصنيف المبهمات، قد يتبين وقد لا يتبين. ثم أيضا المبهمات في الغالب أن الطرق إليها ضعيفة، طرق خاصة في مبهمات الإسناد، فهذه فائدتها. فإذا ثبت الإسناد وأن فلان هو فلان، فإن كان ثقة استقام السند بهذا الطريق المعرف له، وإن كان ضعيف فالأصل أنه ضعيف، لكن تبين أنه إما ضعيف أو مجهول. هذا المبهم قد يكون ضعيف، قد يكون مجهول، قد يكون كذاب. أيضا المبهمات صنفت في المبهمات في المتن، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أمر يسير وليس فيه ضرر، وإبهامه لا يضر. الإبهام إيش يضر؟ يضر في الإسناد وإلا في المتن؟ في الإسناد، المتن لا يضر، أنت حينما تقول حدثني فلان عن فلان أن رجلا حصل له كذا وكذا، إذا كان الإسناد صحيح هل يضر إبهام صاحب القصة؟ لا يضر، إنما يضر إبهام في الإسناد. مع ذلك مع العلماء رحمة الله عليهم اجتهدوا في بيان المبهمات في المتون، في المتون. وش من فائدة بيان المبهم في المتون في الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش فائدتها؟ هل لها فائدة؟ وش أظهر فوائد معرفة المبهم في المتون؟ فضل الرجل، نعم. طيب معرفة، طيب وش يترتب عليه؟
الزمن، أحيانا يكون من أصل متأخر فيعرف،
يعني يعرف اسمه فيعرف أنه ماذا، لكن هذا لا بأس به. لكن يعني في هذه القصة يعني جاء رجل النبي فقال يا رسول الله إذا سمي علمنا أن فلان صحابي، يذكر الصحابة لكن الرجل لا يعلم، ففائدة أن فلان ابن فلان صحابي ذكر في القصة فيزال في أسماء الصحابة. وهذا مما وقع في من يتتبعون أسماء الصحابة أنه يذكر فلان ابن فلان لأنه جاء مبهما في هذا الحديث وجاء مذكور اسمه في حديث آخر. قال نعم تفضل.
قال رحمه الله والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلا على الأصح حكما وإن يكن من قد روى مسمى فإن ترى الآخذ عنه واحدا أو كان اثنين رووا فصاعدا فالأول المجهول أعني عينا والثاني المجهول حالا فينا وهو الذي يدعونه المستورا إن لم يوثق سلبه خبيرا.
نعم. ثم ذكر رحمه الله المبهم وهو مناسب لما تقدم، قال ومبهم الراوي في القبول ولو أتى بلفظة التعديل، أتى أو أتي، يعني إذا قيل حدثني فلان هذا مبهم، عندنا المبهم وعندنا المهمل وعندنا المجهول، هذه اصطلاحات. المبهم نقول حدثني فلان، حدثني الشيخ، حدثني الثقة، حدثني صاحبه، هذا مبهم. المجهول حدثني فلان وفلان، فلان يذكر اسمه، يذكر اسمه لكن نبحث عنه نلقاه مجهول لا يعرف، هذا اسم معروف لكنه مجهول. المهمل من هو؟ هو من
يذكر اسمه الأول،
يذكر اسمه الأول، مثل قول البخاري حدثني محمد، حدثني أحمد، حدثني يحيى، هذا مهمل، هذا يعرف بتتبع الطرق. ولهذا للجياني تقييد المهمل، محمد هو ابن سلام مثلا، أحمد هو ابن صالح المصري، وهكذا يحيى هو موسى خت مثلا لقبه خت، وهكذا. هذا يقع كثيرا في البخاري رحمه الله. يقول ولو أتى بلفظ التعديل، العلماء اختلفوا إذا قال مثلا الشافعي حدثني الثقة، إذا قال مالك حدثني الثقة، هل هو تعديل أو ليس تعديل؟ المعتمد عندهم أنه ليس بتعديل، لأنه ربما لو أبرزه يتبين أنه ليس بثقة وهو ثقة به. والبخاري والإمام أحمد والشافعي وقع لهم هذا، ربما روى عنه ناس غيرهم ضعفهم وثقوا بهم. الشافعي رحمه الله نقل عن أبي حاتم رحمه الله أن قول الثقة يختلف من حال إلى حال، من حال إلى حال، وذكروا أصناف الثقات الذين أبهمهم، لكن من حيث الجملة كلمة حدثني الثقة لا يعتبر تعديل، ولهذا ربما يعدله ويتبين أنه ليس بثقة، خفي عليه حاله، هذا هو الصحيح. قال لا يقبلا على الأصح حكما، يعني يحكم عليه بأنه لا يقبل. وإن يكن من قد روى مسمى، هذا نوع آخر، ليس مبهم، مسمى. شو يكون إذا كان مسمى وهو لا يعرف؟ مجهول، هذا المجهول. ولهذا قال فإن يرى الآخذ عنه واحدا، هذا المجهول معروف اسمه فلان ابن فلان روى عنه واحد، أو كان اثنين رووا فصعد، روى عنه اثنان فأكثر، هذا قسم ثاني، أن يروي عنه واحد أن يروي عنه اثنان. فالأول المجهول أعني عينا، اللي روى عنه واحد واسمه معلوم هذا مجهول عين، ما يعلم إلا مجرد اسم لا نعرف عينه، إنما نعرف اسمه، يمكن لا وجود له، لكنه من جهة اللقب يسمى مجهول العين لا يعرف. أو الثاني، من هو الثاني الذي روى عنه من؟ المجهول حالا، لأن لما روى عنه ارتفع كأنه اشتهر، عرف فلان وعرف فلان، فهو لا يعرف باطنه لكن ظاهره عرف، ظاهره عرف، روى عن فلان وفلان اثنان فأكثر، هو مجهول الحال، وهو الذي يدعونه المستور، مستور، إنسان مستور نعرفه لكن لا يعرف بالثقة، لا يعرف بالعدالة، إنما روى عنه اثنان من أهل العلم فكان مجهول الحال، لكن شرط إن لم يوثق سلبي خبر. هذان الأول مجهول عين لكن لا يعلم، لكن الثاني الذي روى عنه اثنان تنظر، فإن وثق توثيقا معتبر ارتفع عن مجهول الحال إلى الثقة أو درجة الصدوق. هذا التقسيم المشهور. ذهب بعض العلم وهو عليه كثير من أهل التحقيق من المتقدمين، وهو الذي رجعه الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو الأظهر أنه لا يقيد مجهول العين ولا مجهول الحال برواية واحد ولا اثنين، وأنه قد يروي اثنين، قد يروي اثنان عن واحد ويبقى على جهالة العين، ويروي واحد عن واحد ويرتفع عن جهالة العين بحسب حال الراوي. فلو روى سفيان الثوري أو يحيى بن سعيد القطان عن واحد مجهول، فرواية يحيى بن سعيد القطان هذا الإمام عن شخص ترفعه عن جهة العين، إذ لا يمكن أن يروي يحيى بن سعيد والثوري عن من هو بهذا الوصف. فرواية يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار والأئمة الكبار رحمة الله عليهم عن هذا الشخص ترفعه من جهالة العين، لكن لا ترفعه إلى درجة ثقة ولا صدق، بل إلى أنه مستور أو مجهول الحال لقوة الراوي وعلو وشرف الراوي عنه فارتفع. وهذا واضح حينما يروي إنسان كبير مثلا حتى في زماننا، إذا علم أن فلان روى عن فلان لا يعرفه، تقول والله روى عن فلان، لا يروي عن فلان إلا شخص يعني له مكانه، إنما لا نعتمده ولا نعدله إلا بأن يعدل. ربما يروي اثنان مغموص عليهما، ضعيفان يرويان، أو ثلاثة يروون عن واحد فلا يرتفع عن جهالة العين. فالمعتمد المعول عليه في هذا بالنظر إلى الراوي، إن لم يوثق سلبه خبيرا. شف كلمة سلبه خبيرا، هذا إشارة إلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوثيق لا بد أن يكون من معتبر من أئمة. أما إذا لم يوثق أو وثقه من كان متساهل مثل ابن حبان أو الحاكم، والحقوا بهم ابن خزيمة وابن شاهين ممن يعني تساهلوا في التوثيق، فهؤلاء توثيقهم للرجل لا يخرجه عن جهالة الحال لتساهلهم، وأنهم يجعلون المسلم الذي يعرف مثلا أنه يصلي مع الناس أن يجعلونه بمجرد هذا أنه عدل وثقة. هذا في باب الرواية، نتكلم في باب الرواية، في باب الرواية في رواية الأخبار لا بد من أن يوثق، يعرفه من يعرفه فيعدله ويوثقه توثيقا معتبرا ويقال سلبه خبيرا. نعم.
قال رحمه الله: والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزجر، لا بالذي فسق فهو يقبل، ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعه، هذا الذي اختاره الجماعة. صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني ثم خذ من نبأ، بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثبات، ملازم فالشاذ ما يرويه. ملازم فالشاذ ما يرويه في رأي بعض، والذي يليه طار وذا مختلط وفاقا، وكل ما نظمي له قد ساقا من سيء الحفظ ومن مستور، ومرسل مدلس مذكور، إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكر.
قال: والابتداع، ذكر من أسباب الطعن البدعة، وأنه إذا كان يكفر بالبدعة فهذا يرد، لأنه كما قلت ليس بعد الكفر ذنب، فإذا كان كفر ببدعته فإنه رد، إلا إذا كان المكفر لكفره بأمر لا يكفر به، مثل إنسان يسارع إلى التكفير بأمر مختلف فيه، فهذا لا يقبل منه، بل ينظر في حال المبتدع، وقد يكون التبس عليه الأمر. أما إذا كان أمرا ظاهرا وأنكر أمرا معلوم من الشريعة ونحو ذلك ولم يكن له عذر، بهذا يكفر بل يحكم عليه بالردة، وهذا يزجر ولا ينظر في روايته، فضلا عن أن تقبل، بل إنه يزجر ويردع عما هو فيه، إلا إذا كان الفسق الذي البدعة التي وقع فيها يعني يفسق بها لا يكفر. عند الفسق نوعان، فسق اعتقاد وفسق عمل. إذا كان يفسق بهذه البدعة مثل الإرجاء ونحوه، ومثل ما يكون بعض ما يقع فيه أهل البدعة في تأويل بعض الصفات كالأشاعر وأمثالهم، واختلف في بعض أنواع البدع، وكذلك أيضا على الخلاف في الخوارج ونحو ذلك ممن هو على رأي الخوارج، فإنه يقبل ما لم يكن داعية، إذا كان داعية فلا يقبل، أو كان نقل رواية تقوي بالعدل فلا يقبل، بهذين الشرطين يقبل إذا كان على بدعة لا يكفر بها بل يفسق فسقا اعتقاديا ما لم يكن داعية إليها، رأس مشهور فيها يدعو إليها ينصرها، أو كان ليس داعية، صاحب بدعة وليس رأس وليس مشهور في بدعته من عموم المبتدعين، لكنه نقل رواية تؤيد مذهبه تقوي بدعته، هذا الذي يختاره الجماعة. وهذا القول قاله جمع من أهل العلم، واختاره الحافظ وكثير من أخي اختاروه، ومن أهل العلم وعليه طريقة البخاري رحمه الله ومسلم، أنه تقبل رواية المبتدع مطلقا إذا كان صادقا، لو كان رأسا في بدعته، ولو كان داعية، ولو روى ما يقوي بدعته. وهذا هو الظاهر يعني من تصرف الأئمة، ولم يفرقوا، ولهذا روى البخاري عن عمران بن حطان، وروى لمسلم عن عبد الحميد عبد الرحمن الحماني، وروى عن عدي بن ثابت، وعن لماجة بن جبار وأمثالهم ممن هو رأس في البدعة، ولم يقولوا بهذا التفصيل، لأن العمدة عندنا، العمدة في باب الرواية هي الثقة، الثقة ما دام أنه ثقة في نقله، صادق يتحرج من الكذب ويجتهد في توقي الخطأ والغلط، فالشرط موجود. ثم أيضا لا يكاد ينضبط مسألة الداعية من غيره، إذا كان يروى ما يقوي، يعني الشيء الذي إذا كان بدعة لا يمكن أن يكون هناك نص يقوي البدعة، إذا كان أمرا مبتدعا لا يمكن أن يكون هناك النص يقوي البدعة، كيف يكون بدعة ونص يقويها؟ هذا يبعد، يعني أن يكون هذا أمر مبتدع وعند نص يقوي البدعة، ربما يتوهم في بعض الألفاظ، يعني حينما يروي مثلا خبر، مثلا رافضي مثلا أو شيعي يروي خبر مثلا فضل علي رضي الله عنه، فضله معلوم، فضله معلوم، يقال مثلا إن هذا يقوي بدعته، فضله معلوم رضي الله عنه، النظر إلى صحة الإسناد والثقة، وفضله معلوم، فإذا جاء مثلا خبر في فضله لا نكارة فيه وموافق للأخبار الصحيحة وهو ثقة في نقله، مع أن الرافضة الكذب شعارهم والنفاق دثارهم، لكن مراد التشيع الذي ليس في احتراق ليس رفضا، يعني الشيعة المتقدمون الذي ربما وقع فيه بعض رواة الأخبار، أما من سواهم فإنهم على غلو واحتراق في التشيع، بل كثير منها زندقة وإلحاد، إن مراد التشيع بلا احتراق ونحو ذلك وبلا غلو في هذا، وكذلك أيضا الخوارج، وكذلك أيضا من كان في بدعة من إرجاء، فالأظهر والله أعلم أنه يقبل مطلقا ما دام أنه ثقة، ولهذا ربما تكون روايات موجودة لبعضهم لم تروى إلا من طريقه، لم تروى إلا من طريقه وليس له متابع. وهذا يبين أن أهل العلم رحمة الله عليهم بنوا هذا الأصل على العدل في هذا، وأن ما دام أنه ثقة يتحرى في الرواية فإنه تقوى. ثم أيضا لا يمكن أن يأتي رواية تخالف النصوص وتصادم النصوص، فإذا جاء برواية يعني مخالفة تتبين هذه الرواية، ثم لو بالنظر في حاله يتبين الرجل يعني ليس بأهل الثقة والعدالة، كما يظهر من الروايات التي تروى لهم في بعض الأخبار وبتتبعها والتبين يتبين هذا الراوي ليس على وصف الثقة والعدالة، وأن هذا الخبر إذا رواه إما أن يكون منكرا مخالف الأخبار الصحيحة أو أن يرد لكونه فاقد لشرط القبول. قال صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني ثم خذ من نبائي، هذا متعلق بما بعده الشطر الأخير. صرح به شيخ النسائي، هذا يعني قال به يعقوب إبراهيم الجوزجاني رحمه الله توفى سنة 59 و200 وهو إمام كبير، وصرح به غيره، لكن تقدم أن الأظهر ما هو صاحب تصرف البخاري رحمه الله وغيره من أئمة المتقدمين. قال ثم ذكر السبب من أسباب، هو السبب العاشر من أسباب الطعن في الرواة، وهو آخر المطاعن التي سبق الإشارة إليها، وهو سوء الحفظ. من أسباب الطعن سوء الحفظ، ويتعلق بالراوي لا يتعلق بالإسناد، سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة أثبات، بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثبات. الأول فلازم إذا كان إنسان سيء الحفظ، وهذا الحفظ ملازم له من أصل، هو من أصل سيء الحفظ يوصف بسوء الحفظ، فالشاذ ما يرويه، هذا ذكر الحافظ، وما ذكر هنا موضع نظر، والصواب أن الشاذ ما تقدم أن مخالفة ثقة للثقات، هذا يعل بأنه سيء الحفظ، إذا أطلق عليه الشاذ في الاصطلاح لا بأس، وربما يقع في كلام بعض العلم أن الشذ بهذا، لكن هو في الحقيقة يعني يقال كيف الشذوذ يكون في المخالفة في بعض الصور، وهو مخالفة الثقة للثقات أو الثقة لمن هو ثق منه، أما من كان ملازم له فهذا وصفه بالضعف فلا يقال فيه الشذوذ، وهذا هو الأظهر، لكنه رأي لبعض أهل العلم، وجعلوا سيء الحفظ قسمان، جعلوه قسمين، القسم الأول سوء الحفظ الملازم فقالوا هو الشاذ، في رأي بعض هذا رأي، والذي يليه طار إنسان حافظ ليس بسيء الحفظ لكن طرأ عليه سوء الحفظ، إما بمصيبة نزلت أو يكبر سنه مثلا صار اختلط سوء حفظ صار ما يميز، هو أبو الأول حافظ ثم بعد ذلك طرأ عليه ماذا سوء الحفظ يسمى مختلط، يسمى مختلط، هذا الفرق بين سيء الحفظ وبين مختلط. والمختلط أقسام، ربما يكون اختلاطه بسوء الحفظ، سوء الحفظ هذا يشبه الأول، وربما يكون اختلاطه أشد يغلب عليه فقد يصيب الخرف ولا يميز، هذا وقع، إذا الاختلاط درجات، قد يكون تغير، التغير ما ولهذا يقولون تغير في آخرة ويقول اختلط ساء حفظه، هذه ألفاظ هي من جهة المعنى متواطئة تعود إلى شيء لكنها متفاضلة، فالمختلط الذي تم اختلاطه ربما يكون خرف فلا يعقل، هذا لا شك لا يؤخذ عنه شيء ولا يجوز، بل يجب منع الناس منه، إذا كان إنسان معروف بالعلم فهو وقع من هذا الشيء، ولهذا كثير من أهل العلم منع بعض من وقع الاختلاط، وربما قد يكون أبناؤه حجزوه ومنعوه من الناس حتى لا يحدث اختلاطه، وقد يكون مجرد تغير مثل مجالد بن سعيد الهمداني تغير مثلا، تغير هذا ينظر، فإن كان ما رواه مضبوط ليس فيه تغيير قبل، سيء الحفظ كذلك قارن رواية برواية أخرى، ولهذا يعتقد به على الصحيح بأن يستشهد برواية أخرى، فإذا روى هذا وروى هذا واتفقت الروايتان تبين أنه في هذه الرواية أنه ضبطها ولم يروها على وجه مخالف للروايات الصحيحة فيقبل فيختبر بالروايات ويعتبر بالروايات الأخرى، بخلاف المختلط فإنه تجتنب الرواية عنه وينظر إلى من روى عنه قبل الاختلاط فيقبل، ومن روى عنه بعد الاختلاط فلا يقبل. وذا مختلط نفاقا، أو كل ما نظمي، كل ما يعني كل الذي نظمي له قد ساق، ساق من سيء الحفظ، يعني هذا متعلق ببعده، ما تقدم من سيء الحفظ ومن مستور ومرسل ومدلس مذكور هذه إن توبعات، يعني ما تقدم من الرواة الذين طعن عليهم طعنا لا تسقط لا تترك بروايتهم، ليس كذاب ولا متهم ولا متروك، إنما وقع له سوء الحفظ أو كان مستور مجهول الحال أو كان الحديث مرسل ليس في علة السند، يعني ليس في الرواة علة، إنما العلة في السقط. ذكر هنا العلل المتعلقة بالرواة اللي هو الطعن والمتعلق بالسقط، مرسل ومدلس، مرسل ومدلس، المدلس ثقة لكن عن فقد يكون بينه وبين من روى راو أسقطه، والمرسل كذلك. هذه إن توبعت بمن يرى يعلم، يرى يعلم معتبرا، إن توبعت معنى أننا روى هذا السيء الحفظ أو هذا المستور حديث لا نقبله ضعيف، لكن جاءنا من طريق آخر، من طريق آخر راويه مستور فيه مستور، أو روى إنسان ضعيف علي بن زيد بن جدعان، ثم جاءنا من طريق عبد الله بن لهيعة كلاهما ضعيف، فلما اتفق على هذا الخبر دل اتفاقهما على ضبط كل منهم، إذ لا يتفقان إلا على الضبط، دل على أن الخبر الذي رواه ابن لهيعة مع ابن وهب مثلا وعلي بن زيد بن جدعان دل على أنهم ضبطوا هذا الخبر، وكلما زادت المتابعات كلما جاءت المعلومات دل على أن الرواية ثابتة، وربما تكون بالشواهد معتبر. حسن بمجموع الذي قد ذكر، إذا كان حسن بالمجموع وش يكون؟ وقالك حسن بالمجموع وش يكون؟ هل يكون حسن أو حسن مطلق ولا حسن حسن وغيره؟ ليس حسن لذاته، حسن بالمجموع، فهذا منفردا ضعيف، وهذا هو الضعيف باجتماع ما حصل القوة، فكان حسنا بمجموع الطريقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد ساد، إما صريحا أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما، أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي، ومات بعد مسلما، وإن أتى بردة تخللت أو انتهى لتابعي وهو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق، والكل بالتصريح أو بالحكم كما تقضى آنفا في نظمي، فالأول المرفوع والموقوف يدعى به الثاني والمعروف، تسمية الثالث بالمقطوع وفي سواه ليس بالممنوع، وقد يسمون الأخيرين الأثر، والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي.
نعم، بارك الله فيك. المرفوع لما فرغ رحمه الله من ذكر ما يعل به الإسناد لسقط أو طعن وما تقدم أيضا من القاب الأخرى، عاد رحمه الله إلى تعريف المرفوع، يقول: وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد سادوا. إذا كان الحديث مرفوع إلى النبي، إذا كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام، جاءنا إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلا: المسلم من سلم المسلم سلم يده، هذا مرفوع، خصوه بالمرفوع لارتفاع رتبته بعزوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرفوع ينظر فيه للمتن ولا ينظر فيه للسند، فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ولو كان مرسل. إذا جاءنا إسناد منقطع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في انقطاع مرفوع، ومن باب أولى إذا كان إسناد متصل. فالمرفوع لا ينظر فيه للسند، ينظر فيه للمتن، سواء كان السند مرسل أو منقطع أو في إعضال فإننا نقول إنه مرفوع. والمرفوع إما صريح يعني من قوله عليه الصلاة والسلام، أو يكون حكما من قوله، حكما يعني صريح من قوله، أو يكون حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي مثلا حرم أو نهى، وإن لم يكن صريحا لكنه النبي عليه السلام نقل أنه حكم بأن هذا حرام، أن هذا منهي عنه، هذا أيضا حكم المرفوع. ويدخل في هذا يعني مسائل كثيرة ذكرها العلماء من السنة، قول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وقول أكثر كما يقول العراقي يعني أو أمرنا أو أمرنا أو أمرنا، وما حكى يعني لفظه لكنه حكى أنه أمر، حكى أنه نهى، حكى أنه حرم ونحو ذلك، هذا حكم مرفوع. من قوله أو أخويه هما الفعل أو التقرير، السنة قول النبي عليه السلام وفعله وتقريره، هذا له أمثلة كثيرة لا تخفى. ثم ذكر بعد ذلك أيضا أشير أيضا مسألة المرفوع، ولعل السبق عندنا المرفوع عندنا المسند وعندنا المتصل. المرفوع ينظر فيه إلى المتن، والثاني ما هو المسند، المسند ينظر فيه إلى السند والمتن بأن يكون مرفوعا بإسناد متصل، بإسناد متصل أو ظاهر الاتصال، بعضهم يقول الانقطاع الخفي لا يضر، فهذا يسمى مسند. الثالث المتصل، المتصل ينظر فيه إلى الإسناد، إلى الإسناد بمعنى أن يكون متصل، قد يكون متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون متصل إلى، إذا كان متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا متصل مسند، إذا كان إلى الصحابي يسمى متصل ولا يشترط يكون مرفوع، إذا كان إلى التابعي وهو متصل ما في انقطاع يسمى متصل وإن لم يكن مرفوعا. فالمتصل ينظر فيه إلى الإسناد، والمرفوع ينظر فيه إلى المتن، والمسند ينظر فيه إلى الإسناد والمتن، يكون متصلا مرفوعا. ثم عرف الصحابي أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي. الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، زاد الحافظ ولو تخللت ردة في الأصح، كل من لاقى النبي، وعلى هذا يدخل فيه كل من لقيه ولو لحظة أو ساعة أو شهر أو سنة أو من أول البعثة حتى مات عليه الصلاة والسلام كأبي بكر رضي الله عنه وأوائل الصحابة إسلاما في مكة، كلهم لهم الصحبة، لكن تختلف مراتبهم اختلاف عظيم، اختلاف يختلفون اختلافا عظيم. إنما لاق، ما نقول من رأى النبي، ما نقول من لقي، لماذا لا نقول من رأى النبي؟ يدخل فيه الضرير كابن مكتوم، هو أيضا وذكر صحابي آخر أيضا ضرير يدخل فيه، ويدخل فيه أيضا من لقي، يعني يدخل فيه الصحابي الصغير المميز، الصحابي الصغير المميز مثل الحسن والحسين عبد الله ابن الزبير ومحمود بن لبيد ومحمود بن ربيع عبد الله بن الحارث وأمثالهم من الصحابة الصغار الذين يعني أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا مميزين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغهم. وابن عباس أيضا قال نهزت الاحتلام له 13 عاما رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. وكي يدخل فيه على الصحيح أيضا من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل التمييز، مات قبل التمييز، مثل من تذكرون أحد بهذه الصفة؟ من عبد الله ابن أبي هذا مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ عبد الله بن أبي طلحة. بن أبي طلحة. وهو مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أبو عمير. نعم. نعم. نعم اللي نعم اللي بعده عبد الله بن أبي طلحة. نعم عبد الله بن أبي طلحة هذا عاش وله عشرة من الولد. عشرة من الولد كلهم حفظوا العلم. كلهم حفظوا العلم. نعم هذا صحيح حفظوا العلم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من أشهرهم رواية. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وكذلك أيضا الذي مات في حجة الوداع في سفر النبي عليه السلام في ذي الحليفة الذي ولد في ذي الحليفة محمد أبي بكر ولد في ذي الحليفة. النبي خرج عليه السلام يوم السبت وبات بذي الحليفة ليلة الأحد محمد أبي بكر الصديق. ومات النبي عليه السلام وله نحو من شهرين وأيام. فهذا صحابي في الفضل لكن حديثه وش حكم حديثه؟ ها مرسل. حكم حديثه حكم مرسل. حكم مرسل كبار التابعين. قال ومات بعد مسلما يعني ولو تخللت ردة مثل أشعث بن قيس وإن أتى بردة تخللت. فهذا صحابي على الصحيح لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. أو انتهى لتابعي وهو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق. التابعي هو من لقي الصحابي. لكن هل يشترط في التابعي في لقي الصحابي ما يشترط في الصحابي لقي للنبي عليه الصلاة والسلام شرط الإسلام؟ ظهر كلام الصنعاني رحمه الله أنه يشترط أن يلقاه مسلما. قال مع الوفاق يعني أن يكون وافقه في الدين. ومن أهل العلم لم يشترط ذلك وقال لا يشترط في التابعي الذي لقي الصحابي أن يكون حال لقيه مسلما. فلو لقي التابعي لو لقي رجل صحابيا على غير الإسلام نصراني مثلا يعني لقي صحابي ثم بعد ذلك أسلم هذا النصراني أسلم هذا النصراني فيكون تابعيا على قول. وإن كان حال رؤية للصحابي لم يكن مسلما ولم يلحقه بالصحابي الذي لقي النبي عليه السلام اشتراط الإسلام لشرف الصحبة بخلاف التابعي فأمره دون الصحابي. ثم لهذا اختلفوا أيضا في التابعي الصغير الذي لقي الصحابي وهو دون التمييز هل يكون حكمه التابعي كما يلقى التابعي الذي هو دون التمييز النبي عليه السلام فله وصف الصحبة. فالتابعي الصغير الذي أدرك صحابيا دون التمييز فرآه الصحابي هل هو تابعي؟ هذه مواضع أيضا خلاف. لكن المحقق أنه إذا كان مميزا مسلما فهذا تابعي جزما. طيب هل هناك تابعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم رسول النجاشي رسول هرقل. رسول هرقل شو اسم رسول هرقل؟ ها التنوخي. طيب هذا التنوخي لقي النبي عليه الصلاة والسلام لقي النبي عليه الصلاة والسلام ها لكن هذا يقال ليس بصحابي. فإذا روى حديث مرسل ولا متصل ها طيب روى عن النبي ولقي النبي عليه السلام كيف مرسل هو لقي النبي هو يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون مرسل إذا قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ها أسلم بعد وفاته أو أسلم يعني نعم نقول هو يعني لما لقي النبي عليه السلام أو مات أو شو اسمه أو أسلم في حياته لكن لم يلقى بعد ذلك لا يشترط أن يكون بعد وفاته. حتى لو أسلم في حياته ولم يلقه شرطه أنه يلقاه مسلما. فلو لقيه كافرا فأسلم بعد ذلك سواء كان بعد وفاته أو قبل وفاته ولم يلقى بعد ذلك فلا يكون صحابيا. فلو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فحكم حكم متصل. هذا مما يلغز به تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا يكون متصلا ليس مرسلا يلغز به، مع أنه لا يكاد يقع إلا حديث واحد في المسند بسند ضعف حديث طويل رواه التنوخي، فهذا يعني مما يلغز به. لكن يعني أو ذكروا أول التابعين وفاته، ذكر بعضهم تابعي اسمه معضد بن يزيد أو معضد بن يزيد وثقه بعضهم، معضد بن يزيد ليس له رواية، قالوا مات سنة 30، مات سنة 30 تابعي، قال أول من مات التعابة معضد بن يزيد، لكن أورد بعضهم عليه تابعي مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا تابعي مات قبل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، النجاشي، النجاشي هذا استدركه شارح النخبة، شارح النخبة أحمد محمد بن محمد القسنطيني الشمني من بلاد الجزائر، معاصر للحافظ بن حجر رحمه الله، معاصر بل هو أكبر منه، شرح النخبة ونظم النخبة، وهذا وهو شرح النخبة، شرح النخبة النثر ونظمها، وشرح نظمه ابنه محمد تقي الدين أحمد بن محمد، وأبوه محمد أحمد تقي الدين، وهذا كمال الدين ابنه أحمد، وكان يجل الحافظ مع أنه أكبر من الحافظ ويصف بألقاب بالحفظ والإمامة، فقال إنه قد يرد على هذا النجاشي، النجاشي فالنجاشي مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على قول تابعي، لأنه رأى الصحابة، وهو في حكم كبارهم، ويقول الذهبي رحمه الله له صحبة من وجه، لكن على الضابط إذا ذكروه لا يكون صحابيا. فالأول قرأت هذا، نعم، فالأول المرفوع والموقوف، الأول المرفوع لتقدم، فالأول المرفوع هو الصحابي، والموقوف هو الثاني، يعني إذا كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، والموقوف هو قول الصحابي، المرفوع قول النبي عليه السلام والموقوف قول الصحابي، فخصوا المرفوع بالحديث المرفوع إليه عليه السلام، والموقوف دونه ولا يخصه بلفظ الموقوف حتى اختيار الألفاظ، يدعى به الثاني، يدعى به الثاني، والمعروف تسمية الثالث المقطوع، الثالث ما هو؟ أو لتابع، التابعي، لأن تقدم ذكر المرفوع يعني من كلامه عليه السلام، والموقوف وهو قول الصحابي، والمقطوع وهو قول من دون التابعي، أو وفي سواه ليس ممنوع، يعني حتى في سوى التابعي، من سوى التابعي؟ الذين بعده تابع التابع، مثل قول حماد وسفيان يقال مقطوع، لكن هل يصح أن نقول موقوف على قتادة، موقوف على سعيد، أو نقول أو لا نقول إلا مقطوع؟ نعم، أحسنت، إذا قلنا إذا قيدنا قلنا هذا موقوف من قول سعيد، موقوف من قول قتادة، موقوف من قول حسن، لا بأس بذلك لأننا قيدنا، والتقييد يزيل الإبهام، لكن إذا قلت موقوف فإذا أطلقت فالاصطلاح عند الإطلاق لمن يكون الموقوف من كلام من؟ من كلام الصحابي. طيب، قال وقد يسمون الأخيرين الأثار، ما هما الأخيران؟ المقطوع والموقوف، والمسند المذكور في نوع الخبر، ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي، هذا من باب الاصطلاح، وهو الأثر والخبر والمسند أو المرفوع، والمرفوع هو المسند، هذه اختلف فيها عند الأثر الخبر والمرفوع، منهم من يطلق الأثر على الجميع ومن يطلق الخبر على الجميع، لكن المرفوع هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما سواه وقع في خلاف، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، ويقال وفي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأثر، وفي الغالب أن الآثار تطلق على قول النبي عليه السلام والتابعين ومن بعدهم، أما المرفوع فهو خصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العلو والنزول. نعم، وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد فهو العلو مطلقا، أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبها، فإنه النسبي وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى، أولها يدعونه الموافقة، وبعدها الإبدال فيما حققه. إن وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طرق المصنف، فهذه الأولى بلا توقف. ثانيها الإبدال وهي مثله، لكن شيخ الشيخ كان وصله، أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف وياتي، فإنها معنى المساواة، وما يتبعها مصافحات العلماء، وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط، فخذها واسمعا. مقابل العلو في أقسامه هو النزول، خذه من أحكامه.
نعم، نقف على هذا. قال رحمه الله: العلو المطلق والعلو النسبي، هذه من ملح هذا العلم، وقد تكون من صلب هذا العلم، وهو العلو والنزول. العلماء يذكرون علو الأسانيد ونزول الأسانيد، ويبحثون عن العلو، لأن العلو على اسمه، في أن يعلو الإنسان بإسناده. والعلو المطلق هو العلو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. شو معنى العلو؟ أن تروي الحديث بإسناد رجاله أقل، فكل إذا كان عندك مثلا حديث بإسناد مثلا فيه خمسة رجال، فرواه الراوي بإسناد آخر، سافر أو التقى بشيخ، أسقط عنه رجلين مثلا، فرواه فأسقط شيخه وشيخ شيخه، فرواه عن الشيخ الثالث، فكان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ثلاثة، هذا علو إسناد ثلاثي. أسقط عنه شيخا واحدا يكون رباعي أعلى من الخماسي، وهكذا. ولهذا صنفوا في الثلاثيات، البخاري له ثلاثيات، لأن أحمد رحمه الله له ثلاثيات، ثلاثيات أحمد رحمه الله فوق أكثر من 300، وهي مصنف خاص جمعه أحمد بن عمر المقدسي رحمه الله. ومالك له ثنائيات نافع عن ابن عمر، وجاءت ثلاثيات لابن ماجه لا تصح، ومسلم ليس له ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة من الثلاثيات كلها لا تصح، والترمذي له سناد ثلاثي لا يصح، وأبو داود ومسلم لم يذكر لهم ثلاثيات، والبخاري له نحو من 22 ثلاثي تجتمع أو بدون تكرار إلى 17، ولأن أحمد رحمه الله أكثر، وكلما على طبقة الراوي كلما كانت أسانيده العالية أكثر. وكانوا يجتهدون في العلو، لكن العلو لابد أن يكون عال حسا وعال معنى، ربما يكون عاليا حسيا بأن يكون طبقاتها أقل، لكنه نازل معنى. يكون عندك إسناد من خمسة رجال مثلا، وكلهم أئمة حفاظ، وإسناد ثلاثي لكن فيه رجل متروك، هذا عال معنى حسا لكنه نازل معنى لا قيمة له، لا قيمة له. وقد يكون وسطا، يكون وسط كلاهما إسناد، يعني أحدهما عال والآخر نازل، لكن أحدهما أعلى من الآخر، والثاني عالي، والثاني فيه نزول والآخر فيه علو، لكن يتميز أحدهما الآخر، وكلا الإسنادين صحيح. مثل ما قال وكيع: أيهما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقم عن مسعود؟ الأول أبو وائل وشقي سلمة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسعود، كم فيه؟ اثنان. الثاني سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن مسعود، كم بينه وبين مسعود؟ أربعة. قالوا أبو وائل الأعمش عن أبي وائل وكي يختبرهم أيهم أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل إثنان أو سفيان إلى آخره. قالوا الأعمش عن أبي وائل. لماذا قالوا الأعمش عن أبي وائل؟ لأنه أقل، لأن في الإسناد رجلين. قال رحمه الله وكيع الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، هو نازل لكنه عال في المعنى لأن رواته فقهاء، رواته فقهاء، فلهذا يعلو. مع أن الأعمش عن أبي وائل أئمة رحمة الله عليهم، لكن فيه ملاحظة أيضا إذا كان الراوي مع حفظه وفقهه مع حفظه وعلمه فقيه، فهذا علو. مع أن الإسنادين صحيحان، كلاهما إسناد عظيم صحيح، لكن رجح هذا بهذه الصفة. ولذا قال يلاحظ العلو، يلاحظ العلو، يلاحظ فيه هذا المعنى. وابتلي بعض الناس كما ذكر الحافظ رحمه الله في زمان وقبل زمان والذهبي كذلك من أقوام يتبعون أسانيد بطرق تالفة لا يجوز روايتها وليجب اطراحها. ولهذا قال نعم وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد، فهو العلو مطلقا، لكن شرط ذلك أن يكون الرواة حفاظ ثقات غير مطعون فيهم، يعني اشترط فيهم عدم ألا يكون الإسناد مطعونا فيه. أو انتهى إلى فتى كشعبة كشعبة في النبلاء، فهذا شعبة غير مصروف، لكنه يجوز في حالة الشعر الصرف، يجوز في وجائز في حالة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قال كشعبة في النبلاء، كشعبة في النبلاء بمعنى أنه يكون إسناد عالي إلى شعبة إلى سفيان، فهذا نوع من علو، لكنه علو نسبي ليس علوا مطلقا. فإنه النسبي وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى، الكبار من أهل العلم والله هذا وبينوه رحمهم الله، وأن العلو هذا أقسام، أولها يدعونه الموافقة، وبعدها الإبدال فيما حققه، يعني في الذي حققه. إن وصل الراوي إلى شيخ أحد، هذا هو الموافقة، مصنف الأخبار لكن انفراد، يعني لو روى البخاري حديث مثلا عن أحمد بن صالح أو عن قتيبة أو محمد بن سلام البيكندي أو عن محمد بن يحيى الذهلي مثلا، رواه من طريقه، فجاء مخرج يستخرج على البخاري فروى نفس الحديث، نفس الحديث من طريق آخر إلى شيخ البخاري محمد بن سلام، محمد بن يحيى الذهلي، أحمد بن صالح المصري، ما رواه من طريق البخاري، رواه من طريق شيخه، سمى هذا الموافقة، وافقه، توافق، ساوى، وهي أيضا لا معنى تسميها مساواة، اصطلاحات، وافقه وساواه، يعني الآن صار إسنادك كإسنادك تماما، لما انتهى إلى محمد بن سلام، لكن يعني أليق أو أحسن وأنسب أن يقال موافقة، توافقا عندها، كأنهما التقى عند الشيخ وتوافقا ورويا عنه جميعا، ليس لأحد فضل على الآخر، هذه هو موافقة. مصنف الأخبار لكن هذا إلى مصنف الأخبار مسلم أو البخاري ونحوهم، لكن انفرد بطرقه، ما رواه من طريقه، ما رواه من طريق، رواه من طريق آخر من غير طريق المصنف البخاري. فهذه الأولى بلا توقف، الأولى ما هي؟ الموافقة، أولها يدعونه الموافقة، فهذه الأولى يرجع إلى قول الأولى الموافقة. ثانيهما الإبدال وهي مثله، مثله تأتي إلى البخاري يقول حدثنا علي حدثنا سفيان، من علي هذا؟ وسفيان ابن عيينة، لكن شيخ لكن شيخ الشيخ كان وصله، يعني وصوله هذا مصدر، وصله أو يعني يصلح وصله بمعنى الوصول بمعنى أن وصوله إلى شيخ شيخه، إلى شيخ شيخه، ما وصل إلى شيخ البخاري، إلى شيخ شيخه، معنى روى حديث من غير طريق البخاري ومن غير طريق شيخه محمد بن سلام أو علي المديني إلى سفيان بن عيين، هذا يسمى إبدال، كأنه استبدل شيخ البخاري بشيخ آخر سمونه إبدال. أو استوى في عدد الرواة مع واحد مصنف وياتي فإنها، يأتي فإنها، يعني لو روى النسائي مثلا حديث بثمانية رجال أو البخاري وقع له بأسانيد قليلة ثمانية رجال البخاري رحمه الله، والأسانيد طويلة قليلة في البخاري بهذا الطول مثلا، فجاء راو فروى حديثا بإسناد بعدد رجال البخاري، لكن في الأزمنة المتأخرة في زمن حافظ حجر النسائي له إسناد بعشرة رجال، وفضل قل والله أحد من طريق أبي أيوب، وفي ستة من التابعين، هذا إسناد طويل. العراقي رحمه الله له إسناد عشاري عشرة، والعراقي توفي سنة 806 في أول القرن التاسع، فوقع له إسناد عشاري مثل إسناد النسائي، والنسائي توفي سنة 300 في أول القرن الرابع، وهذا في أول القرن التاسع التاسع، فبينهما يعني مدة طويلة أو زمن طويل. فإنها هي المساواة، فلو روى راو متأخر بإسناد مساو لمصنف متقدم كالعراقي روى إسناد حديث بإسناد عشرة رجال، أو الحافظ حجر مثلا بعشرة أو يزيد إسناد رجل، براو من المصنف المتقدمين وافقه في العدد، يقول فإنها هي المساواة، هي المساواة، ساواه لأنه استوت أو ساوى عدد إسناده عدد إسناد هذا المصنف. يتبعها مصافحات العلماء، ما هي مصافحات العلماء؟ هي وهي المساواة، المصافحة هي المساواة، لكن مع تلميذه من صنف بالشرط، فخذها واسمع استمع، ليس مع النسائي مع تلميذه، يعني روى بإسناد بإسناده العشاري أو أكثر، لكن ليس بإسناد خاص، إنما من تلميذ النسائي مثلا، تلميذ النسائي، فتلميذ النسائي متقدم، متقدم في القرن الثالث وأول القرن الرابع مثلا، وهذا في القرن التاسع، فهو روى بعدد بسند عدد رجاله مثل عدد رجال تلميذ النسائي وبينه مسافة، فروى عن مع تلميذه سموه، وهذه هي المصافحة، هي المصافحة، كأنه التقى هو وتلميذه فصافح الشيخ، فصافح الشيخ، فهذه يسمونها المصافحة، أن تروي عن تلميذ صاحب مصنف بسند عدد رجاله مثل رجال تلميذ هذا المصنف، فخذها واسمعا، اسمع لما أقول لك، فقد اختصرتها وبينتها، والمعنى سماع فهم لما يلقى. وهذه كما يقال من ملح هذا العلم، من ملح، وغالب الأسانيد الطويلة لا تصح، لكن في العهود المتقدمة كانوا يعتنون بها، وربما وقع أسانيد طويلة، أسانيد طويلة من طرق رجال معروفين وبأسانيد جيدة. وآخر بيت في هذا الدرس، مقابل العلو في أقسامه هو النزول، خذه من أحكامه، مقابل العلو والنزول، والنزول نزول. ولهذا يحيى معين عند وفاته سئل ماذا تحب، ماذا تتمنى، قال بيت خال وإسناد عال، هذه أمنيته الأسانيد في العلم. فضد العلو النزول في الأسانيد، وكان أهل العلم يتوقون النزول ويجتهدون في الرحلة لأجل أن يسقط عليه في الإسناد رجل أو رجلان أو راو أو راويان، والنزول إذا كان عاليا في المعنى فهو ارتفاع في الحقيقة، فليس النظر إلى النزول، لا، النظر إلى صفات الرواة. فإذا كان الرواة حفاظا وإن كان نازلا حسا فهو مرتفع معنى، مثل ما تقدم في الإسناد الذي يعني يتوارد عليه الفقهاء وإسناد يتوارد عليه حفاظ، ولهذا لم يلتفتوا إلى الأسانيد النازلة إذا كانت من طرق ضعيفة، ومقابل العلو في أقسام هو النزول خذه من أحكام العلو. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. في شيء؟ نعم يمكن، والله حين صح يمكن. وش البيت اللي مر؟ 40 يقولت تلاقي اللي بعده موجود ظن تاريخ
بعد تقديم متأخر،
إيه بس يمكن في تقديم، لكن مر معنا موجود هنا، هو مر معنا وذكرت أن التاريخ به يتبين، وقد يفتضح إذا قيل متى رويت عنه، قال رويت عنه 100، كان توفي 90، فيكون روى عنه بعد وفاته بعشر سنين. نعم 64 إيه نعم، ربما تعالوا يفعلوا. نعم كم قصة مشهورة لا تجهلوا، قصة البخاري تقدمت معنا،
ذكروا هنا بعد المقلوب وفي النسخة
إيه، هو قصد التقديم والتأخير، صح وفيه التقديم والتأخير، ولهذا أنا لاحظ فيه أحيانا أبيات قد لا تكون مناسبة ما تقدم، يعني فيه مثل لما ذكر الغريب، أدخل الغريب في أسباب الطعن، بين أسباب الطعن، وهذا يحتاج إلى النظر في نفس المنظومة وتتم المنظومة. أنا الحقيقة ما تبعت نسخ في هذا، ربما ينظر إلى نسخة يعني نسخة خطية أو نسخة مطبوعة واعتني فيها في مع أن هذه النسخة على نسخة الصنعاني رحمه الله في سبال المطر في شرحه لها رحمه الله، ينظر بعض الطبعات الأخرى لعلها حصل مقارنة وأن هناك نسخة مضبوطة معتمدة. نعم ذكر امتحان بعد ماذا؟ علم الطالب، وهذا هو الأصل، النخبة هو الأصل، نفس النخبة، نخبة الفكر والترتيب عليها. نعم ها المصافحة مثل ما تقدم معنا، كأنه التقى يعني وصافح الشيخ، يعني لما سوا في الإسناد بينه وبينهما زمن، بينه زمن، لكن لما تساوي في العدد كأنهما التقيا جميعا عند الشيخ، التقيا جميعا عند الشيخ وتصافحا، يعني هو ساواه وروى من طريقه، من طريق تلميذه، طريق تلميذ، فكأنه صافح تلميذ الشيخ، لأنه روى، نعم أنا اللي قلت روى، يعني صافح تلميذ الشيخ لأنه روى من طريق تلميذ النسائي مثلا، رواه إسناد عشاري من طريق تلميذ النسائي، كأنك صافحت تلميذ النسائي، سموه مصافحة، ما التقيت بالنسائي، التقيت بتلميذه. نعم هذا المصافحة بخلاف الموافقة. نعم المشهور اللي اختارها البخاري رحمه الله في أول صحيحه، ونقل حميدي حدثنا وأخبرنا، لا فرق فيها، ولهذا قال يعني جاءت في رواية تدل مثل ما جاء في حديث صحيح مسلم في الذي قتله الدجال ثم أحياه لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الشهداء، فقال هذا الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من في عهد الدجال، يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن يعني إن إطلاق أخبرنا حدثنا هذه واحدة. ذهب بعضها العلم وهو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله إلى التفريق بين حدثنا أخبرنا، فيقول أخبرنا فيما سمعه من الشيخ، إذا كان الشيخ يقرأ والطالب يستمع، بعد ذلك إذا روى الحديث عن الشيخ يقول أخبرنا، يقول أخبرنا الشيخ. وإذا كان سماعا من الشيخ، إذا كان سماعا، لا إذا قرأ على الشيخ والشيخ يسمع يقول أخبرنا، وإذا سمع من لغيره يقول حدثنا أو سمعته، هذا أعلى. لكن عندنا الأكثر وهو الأصح واختيار البخاري والحميدي جميع أهل العلم أنه لا فرق بينهما، لا، لكن في باب الاصطلاح فرق بينهما ولا مشاحة في الاصطلاح.
السلام عليكم.